السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من الهدي. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى جملا كان لأبي جهل بن هشام في حج أو عمرة. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. فقال: يا رسول الله، إنها بدنة. فقال: اركبها ويلك، في الثانية أو الثالثة. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يهدي في الحج بدنتين، وفي العمرة بدنة. قال: ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد بن أسيد. أحسن الله إليك. في دار خالد بن أسيد، وكان فيها منزله. قال: ولقد رأيته طعن في لبة بدنته حتى خرجت الحربة من تحت كتفها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أهدى جملا في حج أو عمرة. وحدثني عن مالك عن أبي جعفر القارئ أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أهدى بدنتين، إحداهما بختية. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إذا نتجت الناقة فليحمل ولدها حتى ينحر معها، فإن لم يوجد له محمل حمل على أمه حتى ينحر معها. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال: إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح، وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب بعدما يروى فصيلها، فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من الهدي، ما يجزي من الهدي. قال: حدثني يحيى عن مالك. والهدي يطلق على المندوب ويطلق على الواجب، فما يهدى إلى البيت تقربا إلى الله جل وعلا، لا بسبب متعة ولا قران، ولا بسبب ترك واجب ولا ارتكاب محظور، هذا من المندوب. ودم أو هدي المتعة والقران هذا واجب، وجب على المتمتع والقارن شكرا لله جل وعلا الذي يسر له الإتيان بالنسكين في سفر واحد. وما وجب بترك واجب جبران، ولكل واحد منها حكمه الخاص به. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى جملا كان لأبي جهل بن هشام في حج أو عمرة. هذا الحديث هكذا أخرجه الإمام مالك مرسلا، ووصله أبو داود من طريق النفيلي قال: حدثنا محمد بن سلمة قال: حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن منهال قال: حدثنا يزيد بن زريع عن ابن إسحاق المعنى قال: قال عبد الله يعني ابن أبي نجيح حدثني مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية جملا كان لأبي جهل في رأسه برة فضة برة فضة، وقال ابن منهال برة من ذهب، زاد النفيلي يغيظ بذلك المشركين. الآن هذا الجمل أهدي عام الحديبية، وأبو جهل قتل في بدر، نعم يعني قبل 4 أو 5 سنوات. قال النفيلي يغيظ بذلك المشركين، جاء به وأهداه إلى البيت وهو جمل رئيسهم ومقدمهم أبو جهل، ولا شك أن في هذا إغاظة للمشركين، أقول في هذا إغاظة، وأي إغاظة؟ البرة حلقة تجعل في لحم الأنف، حلقة من ذهب أو من فضة أو من أي معدن كان، لكن هنا جاءت الرواية أنها من فضة، وفي رواية أنها كانت من ذهب. المقصود أنها أن هذا الجمل لا يضيره إن كان لمشرك، وإن كان استعمل فيما يغضب الله جل وعلا. أبو جهل كان يركبه ويستعمله ويسخره فيما لا يرضي الله جل وعلا، ثم بعد ذلك استعمل فيما يرضي الله جل وعلا، فجعل هديا يتقرب به إلى الله جل وعلا. على هذا العين المباحة إذا استعملت فيما يرضي الله، أو استعملت قبل ذلك فيما لا يرضي الله ثم استعملت فيما يرضي الله، لا تتأثر بذلك. فالسكين التي يذبح بها المسروق هي السكين التي يذبح بها الهدي والأضاحي، ولا يضيرها ولا تتأثر بذلك، ولا يقال إن هذا الجمل كان لمشرك يستعمله فيما لا يرضي الله، ينبغي أن يترك ويسيب ولا يتقرب به إلى الله، لا ذنب له. يقول حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة كثر استعماله فيما يهدى إلى البيت من الإبل، وقد يطلق على البقر، فقال اركبها، يسوقها ويمشي باعتبار أنه أخرجها من ماله لله عز وجل، وعلى هذا لا ينتفع بها، كما أنه لا يبيع من أجزائها شيئا ولا يأكل ولا يرجع فيها، فإنه لا يركبها، هذا على حد فهمه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنة، يعني أخرجتها من مالي لله جل وعلا، فقال اركبها. هذه الثانية أو في الثالثة قال له ويلك، وهذه كلمة يدعى بها لكنهم لا يقصدون معناها، فلمن استحق الهلكة يقال له ويلك، والذي وقع في هلكة لا يستحقها يقال له ويحك. المقصود أن هذا يدل على جواز الأول، يجوز التقرب لله جل وعلا بما استعمل فيما لا يرضيه. فالمرفق بين أن نقول يستعمل هدي وبين أن يقال يتخلص منه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يعني ما الفرق بين هذا الجمل، جمل في الحديث الأول، جمل لأبي جهل كان يستعمله في حرب المسلمين مثلا، ثم غنمه المسلمون أو اشتراه النبي عليه الصلاة والسلام، ونقول هذا استعمل فيما لا يرضي الله، لماذا لا يتخلص منه؟ لا بنية التقرب، النبي عليه الصلاة والسلام أهداه بنية التقرب، يقال أنه ملكه النبي صلى الله عليه وسلم بطريق شرعي صحيح، لكن لو كان ملكه بطريق غير شرعي قلنا يتخلص منه، لكن ما دام ملك بطريق شرعي فهو طيب يتقرب به الله جل وعلا. وهنا يجوز الانتفاع بالبدنة فيما لا يضرها، فتركب عند الحاجة، وتحلب ويشرب من لبنها بقدر الحاجة فيما لا يضر بها ولا بولدها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بالركوب وإن كانت هدي. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه كان يرى عبد الله بن عمر يهدي في الحج بدنتين وفي العمرة بدنة. لا شك أن الحج أعظم من العمرة وأكثر عملا وأعظم أجرا، فيناسب أن يهدى فيه بدنتين أو 3 أو 10 أو 100 كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عمل عظيم. وأما العمرة فيدونه فيهدى فيها أقل منه، ولذا كان عبد الله ابن عمر يهدي في الحج بدنتين بدنتين، وفي العمرة بدنة بدنة. قال: ورأيته في عمرة ينحر بدنة وهي قائمة. نعم، السنة في الإبل أن تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى. وأما بالنسبة للبقر والغنم فتذبح، تضجع على جانبها الأيمن فتذبح ذبحا. وأما بالنسبة للبدن من الإبل فإنها تنحر قائمة. وأهل العلم يقولون أن نحر ما يذبح وذبح ما ينحر أجزاء، لكن هذه هي السنة. كيف؟ معقولة يدها اليسرى على جانبها الأيسر. نعم، يستقبل بها القبلة ويمسكها، يمسك رأسها بيده اليسرى والمدية بيده اليمنى. نعم، أي هديا؟ هدي العمرة. وقت الذبح الهدي في الحج يعني في أثنائه، يعني بعد أن يفعل الوقوف عرفة والمبيت والرمي يذبح، قبل أن يطوف وقبل أن يسعى. ففي العمرة أيضا لو كان بين بعد الطواف والسعي وقبل الحلق لا بأس، نظير ما يفعل بالحج. مقصود أنه في أثنائها. نعم، لو كان بعدها لا بأس، ما في إشكال. قال: ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد بن أسيد، وكان فيها منزله. منزله في دار. نعم، أقول منزل ابن عمر في دار، يعني ساكن ملحق عند هذا الرجل، ها؟ يعني غرفة في بيت هذا الرجل. الدار لا ما يلزم، يعني ينزل في هذه الدار، يعني في بعض هذه الدار. على كل حال الدار قد تطلق على الحي، تطلق الدار على الحي، تطلق أيضا على القبيلة. خير دور الأنصار. نعم، خير دور الأنصار بني عبد الأشهل مثلا، يعني قبيلة. أمر أن تبنى المساجد في الدور وأن تطيب وتنظف، يعني في الأحياء. نعم، في الأحياء. المقصود أن الدار أعم من أن تكون بيتا أو حجرة أو غرفة. قال: ولقد رأيته طعن في لبة بدنته. نعم، تنحر البدنة في اللبة في أصل العنق حتى خرجت الحربة من تحت كتفها، حتى خرجت الحربة من تحت كتفها. هكذا تنحر الإبل قائمة بالحربة أو في السكين الطويلة في لبتها. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز أهدى جملا في حج أو عمرة. نعم، الجمل يهدى. سمعنا بدنة أن تكون أنثى، لا، ما يلزم أن تكون أنثى. بدنة تطلق على الإبل ذكرا كان أو أنثى. حدثني عن مالك عن أبي جعفر القارئ أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أهدى بدنتين، إحداهما بختية. أهدى بدنتين، إحداهما بختية والثانية نعم عادية ذات سنام واحد، والبختية لها سنامان. والبخات نوع من البدن من الإبل يجزي، على ما تقدم في كلام الإمام مالك يجزي إهداؤها. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا نتجت الناقة فليحمل ولدها حتى ينحر معه. الآن نتجت الناقة. نعم، ايش صغير الان؟ وش نعرب الناقه؟ نعم، كيف؟ نائب فاعل. طيب المنتج ما هو فاعل؟ ها، اذا كانت الناقه هي نائب الفاعل، فالفاعل ما هو؟ فليحمل ولدها، ودل على ان الناقه هي الفاعل، هي التي انتجت الولد. ولم يسمع هذا الفعل الا على هذه الصيغه المغيره، والناقة فاعل، نتجت الناقة، فالولد هو المنتج والناقة هي المنتجة، والكل بأمر الله جل وعلا وتقديره. نعم، الفاعل في الحقيقة هو الله جل وعلا، لكن الناتج المنتجة هي الأم نعم لا مانع، لا مانع، سهل سهل، مثل ما يقال بنات وولد له كذا في إشكال. نعم. ولم يسمع الفعل نتج إلا على هذه الصيغة، وصيغته صيغة المحول من المعلوم إلى المجهول، والناقة فاعل والمنتج هو الولد، فليحمل ولدها حتى ينحر معها. يقال هذا نماء منفصل والمهدى هو الأم، نقول في الهدي يتبعه النماء المنفصل والنماء المتصل، النماء المنفصل والنماء المتصل يتبع المهدى، فلا يجوز التصرف فيه لأنه تبعا لهديته، ورجوعه في هذا النماء رجوع في جزء مما تقرب به إلى الله جل وعلا. فإن لم يوجد له محمل، ما وجدوا ما يحملونه عليه، حمل على أمه حتى ينحر معها، حمل على أمه حتى ينحر معها. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال: إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح، يعني غير متعب وشاق على هذه البدنة، إذا اضطررت إليها، دل على أنه لو كان معه ما يركبه ومعه الهدي أنه لا يستعمل الهدي، إنما يستعمل دابته. شو ركبها؟ لأنه محتاج إليها، ليس معه غيرها، لأنه يمشي. إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح، وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب بعد ما يرى فصيلها. نعم، فصيلها يعني ولدها الذي انفصل عنها ولدته، لا بد من رعايته والعناية به، وهو أحق بلبن أمه، فإذا روي فصيلها يشرب منه، فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها، على ما تقدم من أنه يتبعها نماؤها سواء كان متصلا أو منفصلا. نعم. شيء يعني هل ما الفرق بين النماء المنفصل والمتصل، وهل يتبع النماء مطلقا أو لا يتبع؟ نعم، يعني في مدة الخيار، في مدة الخيار ولدت، فهل يتبع ولدها ولا يتبع؟ في مدة الخيار سمنت، يتبع ولا يتبع؟ النماء المتصل يتبع، لكن النماء المفصل لا. هنا هل في مدة خيار؟ هو أنت خرجها انتهت كالمبيع بعد مدة الخيار، مثله ما يفرق. شو الهبة بعد قبضها تلزم، قبل قبضها لا، المنفصل لا. نعم.
صلى الله عليك. باب العمل في الهدي حين يساق. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة، يقلده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد وهو متوجه إلى القبلة.
موجه.
صلى الله عليك. سم.
وهو موجه.
صلى الله عليك. وذلك في مكان واحد وهو موجه إلى القبلة، يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا، فإذا قدم منى غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر، وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن إلى القبلة، ثم يأكل ويطعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال: بسم الله والله أكبر. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يجلل بدنه القباطي والأنماط والحلل، ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها. وحدثني عن مالك أنه سأل عبد الله بن دينار ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة، فقال كان يتصدق بها. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الضحايا والبدن الثني فما فوقه. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يشق جلال بدنه ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبنيه: يا بني لا يهدين أحدكم من البدن شيئا يستحيي أن يهديه لكريمه، فإن الله أكرم الكرماء وأحق من اختير له.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب العمل في الهدي حين يساق. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة، يعني بالميقات، وهكذا ينبغي أن يساق الهدي من قبل الميقات، ينبغي أن يساق الهدي قبل الميقات. إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة، فإذا وصل إلى الميقات قلده وأشعره، يقلده قبل أن يشعره، يقلده أولا بأن يربط به نعلين في جهته اليمنى أو على رقبته. المقصود أنه يقلده بنعلين ليعلم أنه هادي فلا يتعرض له بسوء، يقلده قبل أن يشعره. والإشعار شق الجهة اليسرى من سنام البعير حتى يخرج الدم ليعرف أن هذا هادي قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد، وهو موجه يعني الهدي موجه إلى جهة القبلة. يقلده بنعلين ويشعره من الشق الآخر، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة، لأنه هدي جاء به الحاج من بلده، ولا ينحر حتى يبلغ الهدي محله في يوم النحر. ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا إلى المزدلفة. فإذا قدم من غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر، يعني بعد أن يرمي جمرة العقبة ينحر واديه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يحلق أو يقصر. وكان هو ينحر هديه بيده، بن عمر ينحر هديه بيده اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي السنة في من يقدر على ذلك ويحسنه. أما من لا يقدر على نحر الهدي بيده يوكل، فإن أمكنه الحضور حضر، وإلا تكفي الوكالة في هذا. يصفهن قياما. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع نحر 63 من البدن بيده الشريف، وترك ما غبر لعلي رضي الله تعالى عنه، نحر ما غبر. يصفهن قياما ويوجههن إلى القبلة ثم يأكل وأطعم، يعني بعد أن ينحر هذا الهدي ويطبخ منه ما يطبخ، ثم يؤكل منه ما يؤكل ويطعم منه ما يطعم، ويتصدق ويهدى منه. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال: بسم الله الله أكبر. كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره يقول: بسم الله الله أكبر. تسمية حكمها كيف؟ الوجوب بل اشتراط حل الأكل، والتكبير سنة، وتكبروا الله على ما هداكم، فالتسمية شرط حل الأكل والتكبير سنة. وبعض الخطباء في يوم العيد في خطبة العيد يقول يسمي وجوبا ويكبر استحبابا، بل يقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، وعامة الناس عند الذبح يقولون هكذا، يذبحها ويقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، يقولون هذا لأنهم يسمعون الخطيب. العوام إذا سمعوا شيء من حرصهم على التطبيق والتنفيذ طبقونه بحروفه ولا يتصرفوا، قد يظنون أن مثل هذا لا يجزي، لكن لا بد من البيان لعامة الناس لأن هذا دين. نعم، لا بد أن يبين لهم أن معنى الوجوب ومعنى الاستحباب. نعم، هذا فعل ابن عمر ها؟ ها؟ أي ما ولا تأكلوا ولا تكون ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. إيش فيها؟ لا في أدلة، في اشتراط، نصوص الصيد ونصوص الذبائح كلها تدل على الاشتراط وأنها لا تؤكل. إي لا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، شرط ذا. هذا شرط صحة الأكل. من أهل العلم من يفرق بين الناسي وغيره. نعم، فالناسي يسمي إذا ذكر لكن لا يوسي بحال، لأنه لو حرم منها مرة ما نسي التسمية. والشرط لا يعفى عنه بالنسيان، لأن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، لكن لا عكس، لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. لابد أن لو توضأ من غير لو صلى من غير طهر ناسي يكفي، ما يكسي. نعم، يقول بسم الله عند الإشعار، بسم الله والله أكبر، كل هذا على جهة الاستحباب، لكن الوجوب عند الذبح، عند الذبح. نعم، يقول حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: الهدي ما قلد وأشعر وقف به بعرفة. على هذا غيره ليس بهدي، لو أهدى بدنة أو بقرة أو شاة ولم يشعرها ولم يقلدها ما في ما يدل على أنها هدي. نعم، ما في ما يدل على أنها هدي، لأن مثل هذه الأمور الظاهرة تجعلها هدي بالنسبة للمتبرع وبالنسبة للناظر، لكن إذا لم توجد هذه العلامات الدالة على أنها هدي فالذي لم يتقرب بها لا يدري عن ذلك. إن اشتراه بمكة أو ميناء يعني داخل الحرم يسمى هدي ولا ما يسمى هدي؟ أو الهدي ما يساق، يقال ساق الهدي. نعم، على كلامه: الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة، مفهومه أن ما عداه ليس بهدي. فعلى هذا إن اشتراه من مكة أو منى أو لم يخرج به للحل فإنه لا يسمى هدي. نعم، له مفهوم، لأنه يقول: الهدي ما قلد وأشعر، ما عداه هدي ولا ليس بهدي؟ المفهوم
الهدي الصحيح الكامل
لا. على كل حال المسألة خلافية، من أهل العلم يقول من لا يقول ليس بهدي، إذا ما أشعر ولا قلد فليس بهدي، ليس بهدي، لا من الميقات، لم يشعر من الميقات. نعم، ووقف به بعرفة. هذا إذا كان في الحج، هذا إذا كان في الحج. أما إذا كان في العمرة شيء آخر، إذا كان هدي مرسل وصاحبه ببلده حكم آخر. المقصود أنه يهدى إلى البيت من خارج الحرم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يجلل بدنه، يجلل البدن يعني يكسوها ويغطيها بالجلال، كان يجلل بدنه القباطي، جمع قبطي، ثوب رقيق من كتان منسوب إلى القبط، والأنماط جمع نمط، وثوب من صوف ذو ألوان، ولا يقال للأبيض نمط إلا إذا كان له ذو ألوان، إذا كان من أكثر من لون فإنه يقال له نمط، والنمط الثوب المذكور. الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط. والأنماط والحلل جمع حلة، ولا يكون إلا من ثوبين من جنس واحد، فالواحد الثوب الواحد يقال له حلة ولا ما يقال له حلة؟ ليس بحلة. وإذا كان الجنس أحد الثوبين من جنس والثوب الآخر من جنس آخر فإنه أيضا لا يقال له حلة. ثم يبعث بها إلى الكعبة. نعم، يعني من قطعتين كلاهما أحمر من جنس واحد. لا ما تسمى حلة إذا كان من قطعتين، وكونها حمراء لا يعني أنها حمراء خالصة، الورود النهي الصحيح عن الأحمر، لكنها خالطها لون آخر ففيها خطوط وأعلام. وأما كونها حمراء فلأن الأحمر غالب يغلب على غيره من الألوان، كما يقال في الشماغ أحمر مع أن البياض بقدر الحمرة. ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها. هذه الجلال التي تجلل بها البدن إذا فرغ منها ينزعها عنها قبل الذبح بحيث لا تتلطخ بالدماء، ثم يرسل بها إلى الكعبة لتكسى إياها. لكن لما كسيت الكعبة من قبل المسؤولين من ولاة الأمر ماذا يصنع بها؟ يتصدق بها. قال: وحدثني عن مالك أنه سأل عبد الله بن دينار ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة. هذه الكسوة صارت الكسوة رسمية، في أول الأمر كانت شعبية، الأمر متروك للناس، لكن ثم صارت رسمية، تبناها الولاة صاروا يكسونها كل سنة. فما صار لهذه الجلالة التي ترسل للكعبة لا داعي لها. قال: كان يتصدق بها. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في الضحايا والبدن: الثني فما فوق، الثني فما فوق. البدن من الهدي، ومثله العقيقة، لا يجزئ فيهما إلا ما يجزئ في الأضاحي، والذي يجزئ في الأضاحي الجذع من الظأن والثني مما سواه، على خلاف من الجذع سيأتي إن شاء الله تعالى، لكن يجزئ الجذع وما له 16، والثني مما سواه من المعز سنة كاملة ومن غيرها يتفاوت بحسب تفاوت الجنس، فالثني من البقر والثني من الإبل، المقصود أنها متفاوتة. لا شك أنها إذا أهديت للكعبة خرجت من ملك المهدي، فلا يجوز أن يتصرف فيها، نعم هي الكعبة، ومن بعد ذلك إذا تعطلت منافعها تباع وتصرف على الكعبة، ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة. إيش الذي قبله؟ حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في الضحايا والبدن: الثني فما فوقه، الثني فما فوقه. عرفنا أن الجذع من الظان يجزي، وأما ما عداه فلا بد من أن يكون ثنيا، لا ما دون ذلك فإنه لا يجزي. حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال بدنه ولا يجلله حتى يغدو من منى إلى عرفة. كان لا يشق جلال بدنه لأن شق الجلال فيه إضاعة وإتلاف لشيء من المال، ولا يجلله حتى يغدو من منى إلى عرفة لكي يوفر هذا الجلال من كثرة الاستعمال. قال: وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها. وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها، لأنه إذا أفسدها الدم قلت ماليتها وتأثرت، وقد لا يوجد من يقبلها. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبنيه، عروة بن الزبير كان يقول لبنيه: يا بني لا يهدين أحدكم من البدن شيئا يستحيي أن يهديه لكريمه، يعني الشخص الغالي عليه ما يهديه الشيء الرديء، فلا يهدي هذا الشيء الرديء إلى الله جل وعلا، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فلا يهدي شيئا يستحي من إهدائه لكريمه، فإن الله أكرم الكرماء. فإذا كان الآدمي المسكين، الآدمي المسكين يستحي منه، فالله جل وعلا أحق وأكرم أن يستحي منه من الناس، وأحق من اختير له الأجود والأطيب. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فكل ما يخرج لله جل وعلا يتوخى فيه أن يكون أطيب الموجود. قد قيل إن الشعائر هنا ما هي ما يشعر من الأنعام، نعم شعائر جمع شعيرة فعيلة، بمعنى المفعول ما يفعل به، ما يهدى وما يشعر من الأنعام. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله. هناك إن شاء الله.